تفضل. نعم.
سؤال عن السؤال الأول، إذا كان عندكم مجال في ديانة خلود ذكر، يعني مسألة خلود، يعني مسألة الفلاسفة خلود،
ما أخذ
الفلاسفة في مسألة الخلود في الجنة أو الخلود في النار، إذا أمكن. إذا لم يمكن، السؤال الثاني، ما المراد من ترك الأولى؟ وهل أهل البيت وهل الأثر الظاهر عليهم السلام يتركون الأولى؟
يقول بعض أن مقدمات استنباط الحكم الفقهي ليست ما يقلد فيه، ولا أقل أنه فيها ما لا يقلد فيه. فإذا رأى المكلف المقلد بفقيه ما أن بعض مقدمات فتوى من يقلدهم خاطئة، فلا يصح أن يعمل الفتوى. من هذا الكلام صحيح؟ السؤال آخر، إذا كانت هنالك مسألة معرفية معلومة من الدين بالضرورة، وادعى البعض أنها ليست بضرورية وأنها لم تثبت بدليل يورث العلم أيضا، فهل يحكم عليه بحكم منكر الضرورة أم لا؟ السؤال الثالث، يدعي البعض أن كل ما لم يعتقد به الشيعة المتقدمون المعاصرون لزمن حضور الأئمة عليهم السلام فإنه باطل ولا تصح نسبته إلى الأئمة عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر عنه: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قال ذلك يوم الغدير. وحديث الغدير حديث متواتر قطعي الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو نص يقيني تجب العناية به ويجب أن يعكف المسلمون على تدبره وفهم معناه، فإنه أحد الوحيين، كما يجب تدبر القرآن الكريم كذلك يجب تدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا النص نص صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله باليقين. الذهبي وهو المتزمت والمتشدد في قبول روايات فضائل أهل البيت، خصوصا الروايات الواردة في فضل علي عليه السلام، والذي رد كثيرا من الروايات وغمز في رواتها وأسقطهم عن الثقة وجعل روايتهم غير مقبولة، لا لشيء إلا بتهمة أنهم أكثر ما يروونه في فضل علي، لم يثبت حتى التشيع. راو أكثر ما يرويه في فضل علي لا تقبل روايته. الذهبي المتشدد إلى هذا الحد في قبول روايات فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، عندما وصل إلى حديث الغدير قال: أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قاله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي إنه ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي. وهذا نص صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيقين أيضا. حديث الغدير مروي في صحيح مسلم، ولكن حديث الغدير في صحيح مسلم جسد بلا روح، لأن مسلم قد انتزع منه قلبه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وهذا هو النص الأكثر تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. التفاصيل التي ذكرها مسلم في صحيحه ثابتة بالأسانيد الصحيحة، ولها أسانيد كثيرة، وهي أيضا قطعية الصدور، ولكن جملة من كنت مولاه فهذا علي مولاه أكثر تواترا من تلك العبائر التي نقلها مسلم في صحيحه. فترك القلب ونقل ما سواه، ترك روح واقعة الغدير ونقل جسد واقعة الغدير. حديث الولاية جاء أيضا في واقعة، حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه جاء في واقعة الغدير بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الغدير. مسلم نقل هذه الواقعة ولم ينقل هذه الجملة. حديث الولاية أيضا جاء في واقعة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله بعد عودة بعثة اليمن، بعث اليمن في زماننا يعبرون بعثة. رسول الله صلى الله عليه وآله بعث إلى اليمن بعثين، أرسل بعثتين إلى اليمن. البعثة الأولى كانت جماعة على رأسها خالد بن الوليد، البعثة الثانية كانت أيضا جماعة وعلى رأسها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأمر البعثة الأولى أن تكون مأمورة للبعثة الثانية، وجعل عليا عليه السلام أميرا على الجميع. ذهب أمير المؤمنين عليه السلام في البعث الثاني، أو بتعبيركم في البعثة الثانية، ولكن كان يوجد في المسلمين من اختار أن يذهب في البعثة الأولى. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرهم أن البعثة الأولى ستكون بإمرة خالد والبعثة الثانية بإمرة أمير المؤمنين. هذا الصحابي يقول: أنا اخترت البعثة الأولى لأني أبغض عليا، يعني ليس حبا في خالد ولكن لأني أبغض عليا، فذهب في البعثة الأولى على أمل، لأنه كان له أمل. رسول الله صلى الله عليه وآله قال جملة بحسب ما في الروايات يفهم منها السامع أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدري أنهما سيلتقيان أم لا، ولكن إن التقت البعثتان فعلي عليهما، وإن لم تلتقي البعثتان فكل في البعثته، وخالد أمير على البعثة الأولى وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمير على البعثة الثانية. فهذا كان يرجو أن يذهب في البعثة الأولى، ولعله كان يدعو في الليل والنهار أن لا يلحق بهم علي بن أبي طالب. على أي حال هذا يعني لم يحصل، أمير المؤمنين عليه السلام وصل وصار الجميع تحت إمرة علي عليه السلام، فبقي في نفس هذا الرجل. ماذا يصنع؟ أراد أن يتصيد على علي عليه السلام شيئا. في رواياتنا إنهم تصيدوا على علي عليه السلام أنه كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة من ركعات الصلاة، في جميع يعني في الركعتين الأوليين من في جميع الصلوات، أنه كان في كل صلواته يقرأ سورة الإخلاص بعد الفاتحة. فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشكوه أن هذا لا يقرأ لنا إلا سورة الإخلاص بعد الفاتحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنها سورة يحبها الله. في روايات غيرنا توجد قصة أخرى نحن لنا فيها شك، لا حاجة لنا بذكرها، ليست هي المهم. المهم أن هذا وثلاثة معه ائتمروا على أمير المؤمنين عليه السلام أنهم إذا رجعوا إلى المدينة يذهبون ويشكون أمير المؤمنين عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان لهم ترتيب خاص ذكرناه في مناسبة. الذي أريد أن أقوله أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي هو ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي جاء في واقعة بعثة اليمن، كما إن واقعة الغدير قد رواها مسلم في صحيحه ولم يروي روحها، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بعثة اليمن رواها البخاري في صحيحه، وروى حتى بغض هذا الصحابي لأمير المؤمنين عليه السلام، نعم، ولكنه لم يروي روح الواقعة، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي: إنه ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي، مع أن هذا هو أهم شيء في هذه الواقعة، هذا الوسام العظيم الذي صار بيانا للمؤمنين بأن علي عليه السلام هو ولي أمرهم. طبعا يوجد فرق بين اللسانين، هناك مولى وهنا ولي، هل المعنى هل اللفظان بمعنى واحد؟ ربما يتبادر أن اللفظين بمعنى واحد، يعني هكذا قد يختلج بالبال ابتداء، ولكن بحسب موازين اللغة يوجد فرق. كلمة المولى من الأضداد، الأضداد تستعمل يعني لفظا يستعمل في معنى وفي ضده، كلمة المولى من هذا القسم من الألفاظ. ما هي الأضداد؟ يعني ما هما الضدان اللذان تستعمل فيهما كلمة مولى؟ السيد والعبد. كلمة مولى تقول هذا مولاي بمعنى سيدي، وتقول هذا مول، مثلا في صحيح البخاري مثلا مولى عائشة يعني عبد عائشة. وعندما يذكر مثلا في رواية محمد، من هو زيد بن أسامة ابن زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أخونا، باعتبار المؤاخاة بينه وبين الحمزة، أخونا ومولانا يعني عبدنا، لأن زيد كان عبد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يعني من لطف رسول الله صلى الله عليه وآله بمن يتصل به كان الناس يسمونه زيد بن محمد صلى الله عليه وآله، ولكن القرآن نزل في إغلاق هذا الباب سدا للذرائع، يعني بحسب اصطلاح بعض المسلمين لسد الذرائع حتى لا ينفتح باب أنه أنا لي نصيب أو لي حق. على أي حال، هذا أمر في غاية اللطف في القرآن الكريم. وبالمناسبة نحن قلنا أكثر من يعني قراءة سورة يوسف، من يريد أن يعرف دفع الشبهات فليقرأ سورة يوسف كثيرا بتمعن. لاحظوا قول الله تعالى: وكذلك كدنا ليوسف. الله سبحانه إذا أراد شيئا فإنه له فيه ألطاف خفية، القرآن يعبر كدنا ليوسف. يوسف لابد أن تحصل له مشكلة ويدخل السجن ويكون معه في السجن أيضا اثنان، وهذان الاثنان يأتيان يقولان نحن رأينا رؤيا، ثم يعبر لهما هذه الرؤيا وينجو أحدهما ويذهب عند الملك يعمل خادما عند الملك، ثم بعد ذلك يرى الملك رؤيا ويحتاج إلى تعبيرها، ويتذكر هذا السجين مع يوسف أن في السجن معي كان يوجد رجل يعبر الرؤيا. هذا من لطف الله، وكذلك كدنا ليوسف. رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي رعى علي بن أبي طالب وكفله منذ أن كان صغيرا، هذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. طبعا توجد رواية عند القوم أن أبا طالب كان كثير العيال قليل المال، هذا كالنص التاريخي، وأن مجاعة حلت بمكة ورسول الله صلى الله عليه وآله أخذ أحد أعمامه العباس وقال له أنا وأنت نكفل اثنين من أولاد أبي طالب، واختار رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام. على أي حال، سواء كانت هذه الرواية تحكي واقعا أم لا تحكي واقعا، كانت يعني من تأليف بعضهم محاولة مثلا لأنه إذا لم تكن هذه الرواية، إذن لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب بخصوصه؟ نعم، هذه يعني ستصيبهم في مقتل، ويوجد أناس لا يتحملون اسم علي بن أبي طالب، فكيف يتحملون أن رسول الله صلى الله عليه وآله تقصد أن يأخذه من أبويه ليتكفل بتربيته؟ ينتحرون ولا يقبلون بها. فإذا أرادوا أن، على أي حال، ما من شك أن لله في كفالة رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام منذ صباه لله لطف خفي في هذا. إن كانت هذه الرواية التي ينقلونها صحيحة فهذا من لطف الله، كما قال الله وكذلك كدنا ليوسف، نقول نحن هذا من لطف الله. تعبير بالكيد قلنا نحن نعبر حيث عبر القرآن وحيث عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يردنا التعبير هذا نقول هذا من لطف الله. طيب نعود إلى حديث الولاية. إذن حديث من كنت مولاه فعلي مولاه يدل على أن عليا سيد المسلمين والمسلمون عبيد له. أما كلمة الولي فليست من الأضداد، كلمة الولي عندما تطلق فإن معناها بحسب اللغة من بيده أمرك، هذا وليك يعني بيده أمرك، السيد بيده أمرك، الأب بيده أمرك، الحاكم بيده أمرك، لكن هذا من أحكام السيد وليس معنى السيد، يوجد فرق. إذن المولى معنى مقابل، يعني معنى من الأضداد بمعنى السيد، لأننا نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يريد أن يقول للمسلمين أيها المسلمون علي عبدكم، هذا نجزم أنه لا يريده، لأنه قال من كنت مولاه، فإذا هو يريد أن يقول هو كما إني مولا لكم. بأي معنى رسول الله مولا لنا؟ بمعنى السيد ليس بمعنى العبد. إذن علي بن أبي طالب بنفس هذا المعنى هو سيدكم. إذن طيب الولي بمعنى من بيده أمرك، هذا بيان لحكم. قلنا من بيده الأمر قد يكون أبا وقد يكون حاكما وقد يكون سيدا. أمير المؤمنين ليس أبا بالمعنى ماذا تسمونه فسيولوجي، ليس أبا فسيولوجيا للمسلمين، ليس نعم. إذن الأبوة هنا إما أبوة معنوية وهي تثبت الإمامة، لأن الذي له الأبوة المعنوية على المسلمين حتى وإن كان أصغر منهم سنا هو إمام. وإن قلت إنه ولي الأمر مالك الأمر لأنه سيد، فصار المعنى قريب من معنى حديث الغدير، ولكن حديث الغدير يثبت الوصف وهو عنوان السيادة، وحديث الولاية يثبت الحكم وهو أن السيد له مالك الأمر، هو مالك أمرك. فكأنه في يوم الغدير قال علي سيدكم، وفي واقعة بعثة اليمن قال علي ولي أمركم، المعنى واحد. وإن كانت الولاية من جهة الحكومة فالأمر أظهر، فإذا أينما أصابت فغنم، سواء قلتم هذه ملكية الأمر باعتبار أبوته أم باعتبار حكومته أم باعتبار سيادته. لماذا لم ينقل البخاري عندما نقل واقعة بعثة اليمن، لماذا لم ينقل هذا النص مع أنه أهم ما وقع في بعثة اليمن؟ نحن ننقل مثلا نقرأ بعض ما جاء في صحيح البخاري في بعثة اليمن. لابد أنه مر بكم حديث الولاية بتفصيلا في مناسبات، لكن بغير لفظ البخاري. سنقرأه اليوم بلفظ البخاري لتقفوا على الفارق وما الذي أسقطه البخاري. الرواية يرويها البخاري بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال بعث النبي صلى الله عليه وآله عليا إلى خالد ليقبض الخمس، يعني خالد كان رئيس على البعثة الأولى، رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا إلى خالد أن يعطيه الخمس، وكنت أبغض عليا. بعض المؤمنين يقولون ابن تيمية صرح بأن بعض الصحابة يبغضون عليا، الأمر قبل ابن تيمية. البخاري يقول وكنت على لسان صحابيا وكنت أبغض عليا، هذا ليس كلام شيعة، وكنت أبغض ليس لا تأتي بمعنى أحب، فيما أعلم يعني فيما أعلم لا تأتي بمعنى، ربما معرفتنا باللغة العربية ضعيفة ليعرفونا. وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا، يعني البغض خرج عن الضمير صار سلوك، ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله ذكرت له ذلك. طبعا اختصرها البخاري لأن المسألة صار فيها ائتمار جماعة أربعة، ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله واحدا بعد واحد. على أي حال ذكرت له ذلك، فقال يا بريدة أتبغض علي؟ بريدة أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله أن عليا قد اغتسل، هذا هل فيه ما يدل على البغض؟ يقولون الذي يعلم الغيب هو الله، وأن الله وأن من نسب علم الغيب إلى غير الله فقد غلا. هذا ليس من علم الغيب. الضمائر أليست من الغيب؟ يا بريدة أتبغض علي؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. طبعا الحديث الصحيح لا تبغضه فإنه ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي، ولا يمنع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قال له أيضا له في الخمس أكثر من ذلك. إذن سقط روح رواية بعثة اليمن، وهي هذا الوسام العظيم الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام. إذا أردنا أن نعمل بالقوانين التي يعمل بها الذهبي والتي يجريها على رواة الحديث، ولكن نريد أن نجري هذه القوانين مع الالتزام بالإنصاف العلمي، لا نريد أن نشطح كما شطح الذهبي ونقول من كانت رواياته أكثرها في فضل علي فإن روايته لا تقبل، لا، وإنما نريد أن ننظر في موقف الرجل أيا كان، عالما مثلا من علماء الحديث أم كان راويا، نريد أن ننظر في رواياته التي نقلها في أمر أمير المؤمنين عليه السلام، فنجمع الروايات مثلا التي في صحيح البخاري تحت عنوان أمير المؤمنين في صحيح البخاري. موقفنا من علي عليه السلام لن يتزلزل قيد أنملة. قرأنا ما في البخاري أم لم نقرأه؟ نحن نعظم عليا عليه السلام ونعرف منزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولد البخاري أم لم يولد؟ وكتب صحيحه أم لم يكتبه؟ منزلة علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وصلت إلينا بيقين، ليست برواية البخاري ولا برواية الكليني ولا برواية الصدوق، يعني حتى لا يتوهم أحد أننا عندنا موقف من البخاري موقف سلفي، وإنما نريد أن نبين أن معرفتنا بعلي عليه السلام معرفة يقينية، لم تؤخذ من رجل واحد لتختل منزلة علي عندنا إذا اختل هذا الرجل، أو لترتفع منزلة علي عندنا إذا ارتفع قدر هذا الرجل، الأمر ليس كذلك. لا البخاري ولا الكليني ولا العلامة الحلي ولا السيد الخوي، لا أحد من الرجال هؤلاء العلماء، لا من علماء الشيعة ولا من علماء غيرهم، يؤثر في تعظيمنا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن نريد أن نعرف من، لا نريد أن نعرف عليا من خلال جمع روايات الروايات التي في البخاري عن عليا، وإنما نريد أن نعرف البخاري. أمير المؤمنين في صحيح البخاري لماذا؟ على القاعدة التي يعمل بها الذهبي، ينظر في روايات الرجل، إذا كانت أكثر رواياته في فضل علي يردها، نحن نريد أن ننظر في روايات البخاري التي جاءت في علي بن أبي طالب لنعرف موقف البخاري من علي بن أبي طالب. كما إن العباس، كما إن عبد الله بن العباس ابن العباس له موقف يرويه البخاري نفسه في قضيتين، رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية من روايات البخاري مرض وكان يعالج يمرض عند إحدى نسائه، ولكن عائشة أرادت أن يعالج في بيتها فطلبت ذلك، فأتي برسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيتها، طيب إلى بيت عائشة، هذا في صحيح البخاري. كيف أتي به؟ جاء به رجلان سمت أحدهما ولم تسم الآخر. ابن عباس تعقب هذا فورا، قال: أتدري من هو الرجل الآخر الذي لم تسمه؟ إنه علي بن أبي طالب. طيب في رواية أخرى يرويها البخاري أيضا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم مرض، البخاري يقول إن أبا بكر صلى بالناس عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله، كذا يروي البخاري. طيب نحن لا نريد أن نتكلم عن صلاة أبي بكر وما فيها، هذه مسألة يعني فيها بحث بين الشيعة والسنة، معروف مشهور. نحن نريد الآن أن ننظر في مسألة أخرى. عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وجد في نفسه قوة أن يذهب للصلاة، فأراد أن يذهب إلى الصلاة بالناس، فقام ليذهب للمسجد متكئا على رجلين، وسمت أحدهما ولم تسم الآخر، وتعقب ابن عباس أيضا هذه الرواية وقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمي؟ إنه علي بن أبي طالب. على القاعدة، يعني القاعدة التي بنى عليها الذهبي، نحن نقول لم يراعي شروطها، وإلا فأصل القاعدة صحيح، وأصل القاعدة تجدها مثلا في تطبيق ابن عباس: يتعقب الراوي في ألفاظه ليبين موقفه من علي بن أبي طالب. هذا ابن عباس. الذهبي أيضا يتعقب روايات الرجل ويدقق فيها ليبين موقفه، هذا أيضا على القاعدة، ليس يعني القاعدة ليس من شرطها أو من 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 شرطها أن يكون الأمر طبيعيا، أما إذا كان الأمر غير طبيعيا فهذه القاعدة ليست بصحيحة. لعلنا نبين بعبارة أخرى، أن تكون روايات رجلا أكثرها في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام هذا أمر تقتضيه طبيعة الأمور، لم لأن علي بن أبي طالب قد كتمت فضائله، فربما وجد بعض الناس من وظيفته أن يبين فضائل علي عليه السلام، وربما لم يجد الناقل عن هذا الرجل ما ينقله عنه إلا الروايات في فضل علي، لأن هذا الرجل شارك غيره من الرجال في سائر الروايات، ولكن أولئك كتموا فضل علي وهذا بينها، فتكون الرواية تكون روايات هذا الرجل عند من يأتي في الطبقة المتأخرة تكون فقط في فضل علي، والسبب ليس أن هذا الرجل لم يروي إلا فضل علي، بل روى فضل علي وروى غيره، ولكن الذي روى عنه يعني تلميذه كما هو كما تلمذ عنده تلمذ عند شخص آخر، وجد روايات الوضوء والصلاة والصوم والحج مثلا مشتركة فرواها عن ذاك، ووجد روايات فضل علي مختصة بهذا الشيخ فرواها عنه، هذا أمر طبيعي. طيب أوثق هذه القضية حتى لا يلتبس الأمر على أحد. لاحظوا هذه رواية في صحيح البخاري بسنده عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل رسول الله لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله ابن عبد الله فذكرت ذلك لابن عباس يعني لعبد الله بن عباس فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب إذن هذه واقعة في رواية تمريض النبي صلى الله عليه وآله في بيتها رواية أخرى في قضية أخرى في قضية الصلاة هذه الرواية أيضا يرويها البخاري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال دخلت على عائشة طبعا بسنده يعني حتى لا يقال إن البخاري لا يروي عن عبيد الله بن عبد الله البخاري بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وآله فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم ذكرت تفصيل ذلك إلى أن قالت فجعل أبو بكر يصلي قبل هذا فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس خرج بين رجلين أحدهما العباس من هو الآخر لم يذكر طيب قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وآله قال هات فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي بن أبي طالب فإذن القاعدة قديمة يعني ابن عباس أجرى هذه القاعدة طبقها الذهبي أيضا يريد أن يطبق نفس القاعدة أن يتقصى روايات فلان التي تعني مثلا شخصا واحدا ليعرف موقفه منه طيب ولكن الذهبي طبق هذه القاعدة في أمور طبيعية عبد الله بن عباس طبق هذه القاعدة في أمر غير طبيعي يعني أن يذكر أحد كل تفاصيل القصة إلا الرجل الذي استند إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه مشهد يعني على تعبير بافلوف مقترن بقرينة مؤكدة للاقتران الشرطي كالذي يرى مثلا قطة وتعضه أو يسمع صوت قطة وتعضه شيء لا يذهب من البال هذا مقترن باقتران شرطي موثق لا يزول عن البال. هيئة رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم رجل في التاريخ يراه الإنسان بأم عينه وهو في تلك الهيئة يحمله رجلان، ينسى من هما الرجلان، يذكر أحد الرجلين وينسى الآخر، هذا غير طبيعي. إذن ابن عباس طبق القاعدة في المورد الصحيح على حسب الموازين العلمية، من هو الرجل الآخر الذي لم يسمى، بيّن من هو. طبعا في رواية أخرى غير صحيح البخاري يوجد إيضاح أكثر من ابن عباس، يعني بعد أن طبق القاعدة بيّن ما تدل عليه هذه القاعدة، قال هذا مثلا لماذا لم يسمى الرجل الآخر علي بن أبي طالب عليه السلام، لم يسمى، ذكر السبب استنادا إلى هذه القاعدة. طيب الذهبي طبقها في غير موردها، نحن نريد أن نطبقها في موردها. البخاري لم يروي حديث الغدير، مع أن حديث الغدير من المتواترات، ولم يروي حتى واقعة الغدير، يعني المسلم على الأقل روى واقعة الغدير، لم يروي من كنت مولاه. البخاري لم يروي حتى واقعة الغدير، وكأنه حدث ليس له أي أثر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب البخاري روى واقعات بعثة اليمن، لكنه لم يروي قول رسول الله صلى الله عليه وآله هو ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي. ثم نأتي إلى روايات أخرى رواها البخاري في شأن علي عليه السلام، فنعرف موقف البخاري من علي بن أبي طالب عليه السلام. نحن لن نتكلم عن الموقف، نحن أردنا فقط أن نبين القاعدة العلمية، وأن نذكر أن هذه القاعدة لها تطبيقات يجب أن تدرس. من جملة هذه التطبيقات التي ينبغي أن تدرس نفس البخاري، حتى يعرف أن البخاري مصدر يؤخذ منه الدين. هل يمكن أن أعتمد في عقيدتي على البخاري أم لا؟ هذا من تطبيقات نفس القاعدة التي أجراها ابن عباس والتي أجراها الذهبي. وأما التطبيق فيحتاج إلى جمع روايات البخاري التي في أمر أمير المؤمنين عليه السلام، والتي يمكن أن يضعها الباحث مثلا في ملف بعنوان مثلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في صحيح البخاري، وينظر جميع الروايات التي في هذا الشأن، ربما تكون مثلا في حدود 40 صفحة، ويدرسها بتأنن، ويدرس ملابسات هذه الروايات وماذا وما الذي تدل عليه، يدرس في المقابل ما هي الروايات التي لم يرويها الرجل في شأن علي، مما حاله أوضح من جهة الأسانيد من هذه الروايات. روايات رواها رواة أكثر من هذه الرواية، لماذا لم يرويها؟ طيب إذن هذا بحث قيد الدراسة ويستحق أن يدرس باستفاضة. أما بيانه فطبعا لا يسعنا أن نبين ما يقتضيه هذا البحث حتى لو درسناه، لأنه يحتاج إلى جلسات، عدة جلسات، من أجل دراسة كل رواية ومعرفة ملابساتها وإعطاء النتيجة. على أي حال الأمر متروك لكم ولأهل البحث. أما سؤالكم عن مسألة الخلود في الجنة والنار. ولماذا يجد الفلاسفة معضلة في تقبل أمر الخلود في الجنة والنار؟ فالمسألة عندهم لها وجوه، نذكر بعض هذه الوجوه. منها أنهم يقولون أنه لابد من تناسب بين الجريمة والعقوبة. مثلا أنت في الدنيا إذا جاء شخص ومر بسيارتك فوضع عليها ترابا، هل تقتله؟ لو قتلته لقيل لك إن هذا استعمال مفرط للقوة، هذا يسمون هذه عقوبة غير مناسبة للجناية. وكذلك المثوبة لابد أن تكون مناسبة للإحسان والحسنة. طبعا الأمر في المثوبة عندهم أهون، لأن المثوبة فضل، هذا بيعالج المسألة. وأما العقوبة فلأنها مبنية على استحقاق، لا يسعك أن تقول إن الله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا في باب المثوبة صحيح. وأما في باب العقوبة فلا بد أن يكون مستحقا. فلذلك استشكلوا في وجود هذا الذنب الذي يستحق عقوبة أبدية. قالوا كيف؟ مهما كان الذنب، باعتبار أن نار جهنم ليست بالهينة التي تطلع على الأفئدة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم، كل هذا العذاب من ناحية الكيف، حال جهنم بهذا الحال. فما كان هذا كيفه يكفي فيه المدة اليسيرة لعقوبة أشد الذنوب. فإذا لا نتصور، هم يعني لا يتصورون أن توجد جريمة تستحق العقاب الأبدي. هذا واحد من الوجوه. نعم، لا، عندهم في الجانبين، ولكن أقول المشكلة في الخلود في النار أشد عندهم. هذا نعم،
وإذا كان المراد من الخلود هو البقاء زمن، يعني
نعم،
مدة طويلة،
نعم،
هذا لا يتناسب بين 50 عمر
سنة، نعم،
عصى، وبين أن يعذب مدة طويلة، هذا أيضا مبالغ فيه بغض النظر عن الخلود، يعني يبقى الإشكال.
نعم، هم لم يضعوا حدا، لم يقولوا مثلا يجب أن تكون العقوبة مدتها بمدة الجريمة، مثلا هذا عاش 70 سنة في الحياة يعاقب ب70 سنة في النار. ولكنهم استشكلوا أصل بقاء العذاب. هذا وجه من وجوه الإشكال عندهم. قلنا وجوه الإشكال ليست شيئا واحدا عندهم. هذا الوجه الجواب عنه أنهم نظروا إلى حجم المذنب وإلى طاقته وما يتحمله، ولكن هذا ليس كافيا الحكم على العقوبة بأنها عقوبة مناسبة أو غير مناسبة، بل لابد في صحة الحكم على مقدار العقوبة أنها مناسبة للجريمة أم لا من ملاحظة الأضلاع الثلاثة للقضية: الذنب والمذنب ومن ارتكب الذنب في حقه وهو الله تبارك وتعالى. فلا بد من ملاحظة قدر كل واحد من هذه الأركان الثلاثة للمسألة، وهم أغفلوا عظمة الله سبحانه فوقعوا في هذا الخطأ، ولو أنهم تنبهوا لعظمة الله لوجدوا أن الأمر نعم، وإن كان الذنب صغيرا في نفسه إلا أنه عظيم بالقياس إلى من عصي وهو الله سبحانه. طيب، هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما سؤالكم الثاني، ترك الأولى ما هو معناه؟ علماء المسلمين، طبعا الأصل في هذا هم الشيعة أنار الله برهانهم، وإلا فإن علماء المسلمين يعني من غير الشيعة الأمر فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. ولكن بعد أن تكلم الشيعة في عصمة الأنبياء وشددوا النكير على من نسب الرذائل إلى الأنبياء، يوجد أناس يعني لم يجدوا بدا بعد إلزامات الشيعة من أن يتراجعوا، فقللوا من المقولات الشنيعة التي ينسبونها إلى الأنبياء. وحيث إن القول بعصمة الأنبياء يواجهه ما يبدو من كثيرا يعني من آيات متعددة في القرآن الكريم، ما يبدو منها لأول وهلة صدور ما ينافي العصمة عن الأنبياء أو وقوع ما ينافي العصمة على الأنبياء. الصدور مثل عصى وعصى آدم ربه، الوقوع مثل نسي حوتهما، لا تؤاخذني بما نسيت، هذا ليس الصدور، هذا وقوع حل عليه. القائل بعصمة الأنبياء تواجهه هذه الآيات التي يبدو منها لأول وهلة أن هذه الأمور قد صدرت من الأنبياء، يعني غير التي لا تجتمع مع العصمة. فعالجها علماء الشيعة خصوصا الشريف المرتضى بطل العلم والعمل قدس الله نفسه، كما يقول الخاجة نصير الدين صلوات الله عليه، الخاجة نصير الدين الطوسي أحد عظماء البشرية، الذي يقول وكلب يعني أوصى أن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لأنه أوصى أن يدفن عند بوابة الإمام الكاظم. فالخاجة نصير الدين كان يذكر الشريف المرتضى فيقول صلوات الله عليه أداء لحقه. الشريف المرتضى له فضل على المسلمين عامة، من إجابات الشريف المرتضى عن هذه الآيات حمل ما ورد من لفظ عصى مثلا وعصى، حمله على مخالفة الأولى، وما جاء في توبة الأنبياء حمله على مخالفة الأولى، مثل قضية داود عندما تسور عليه المحراب خصمان، قال أحدهما إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. أي شخص يأتيه شخص يقول له هكذا يقول ظلمك، بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ولكن داود عليه السلام استغفر ربه وأناب. هنا قد يبدو من هذه الآية أنه صدر عنه ما ينافي العصمة. طبعا هذه الواقعة مثل المثل المعروف، إذا جاءك أحد وقد فقئت عينه، إذا جاءك أحد يشكو وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى تسمع من خصمه، فلعله قد فقئت عينه. فداود عليه السلام يظهر من جوابه ما ينافي العصمة، يعني أنه أجاب بجواب ليس بالصواب. ولكن الشريف المرتضى أيضا عالج هذا بمخالفة، بأن هذا مخالف للأولى. طيب، ظهر مصطلح مخالفة الأولى. لا أقول إن أصله من الشريف المرتضى، ولكن انتشر هذا على يد الشريف المرتضى، ربما وجد قبله ولكن هذا إنما انتشر على يد الشريف المرتضى، لأن أعظم كتاب ألف في هذا الباب هو كتاب الشريف المرتضى، تنزيه الأنبياء. وهذا هو الجواب المضطرد للشريف المرتضى المتكرر في مثل هذه الموارد. طيب، ثم بعد ذلك وجد علماء المسلمين تفسيرات متعددة لمخالفة الأولى. ما هو المراد بمخالفة الأولى؟ قد يكون الأولى أولى من ناحية التكليف. طبعا عندهم الأولوية التعينية والأولوية غير التعينية. الأولوية التعينية غير مقصودة هنا، لأن الأولوية التعينية يعني أنه ملزم، ولو كان ملزما لكان مخالفا للعصمة. طيب، فالأولوية التعينية غير مقصودة، ولكن الأولوية غير التعينية ما هو المقصود بها؟ هل المقصود بها الأولوية التكليفية مثل قضاء حاجة المؤمن والاشتغال مثلا ببعض الذكر؟ قضاء حاجة المؤمن أولى، أولوية تكليفية بمعنى أن الثواب عليها أكثر. طيب، هذا في الأولوية التكليفية. توجد أولوية إرشادية. الأولوية الإرشادية مثل أن يسألك أخوك عن شراء سيارتين. نحن صار لنا عدة أسابيع نضرب أمثلة السيارة، لا نريد شراء سيارة. طيب، فتقول له اشتر هذه فإنها أولى. الأولوية هنا ليست بمعنى الأولوية التكليفية، أنت لن تعطي أخاك أجرا على شراء السيارة التي رشحتها له، بل تريد أن تقول له إن هذه أفضل من تلك، أصلح لك، أنفع لك. هذا إرشاد إلى ما هو أكثر نفعا له، هذه أولوية إرشادية. تلك أولوية تكليفية فيها مثوبة أكثر. ما هو مرادك أيها الشريف المرتضى بمخالفة الأولى؟ هل تقصد مخالفة الأولى تكليفا أم مخالفة الأولى إرشادا؟ بعض العلماء يظهر منه أنه حمل الآيات الموهمة لمنافاة العصمة على مخالفة الأولى من جهة التكليف، أن النبي لو فعل هذا الفعل لكان أكثر ثوابا. بعض العلماء حملها على مخالفة الأولى من جهة الإرشاد، والثاني هو الأوفق بما يذكرونه في تفسير الآيات. أما الأول فانقدح في ذهن الفريق الأول من العلماء باعتبار كلمة الأولى لأنها صدرت من فقيه الشريف المرتضى الصبغة الأصلية له أنه فقيه، فإذا قال هذا مخالف للأولى يعني مخالف للأفضل تكليفا. لكن بعد ذلك فريق آخر تدبر في سبب هذا التأويل وكيف تفسرون هذه الآية، فوجد أنهم يفسرونها بنحو تجعل الأولوية أولوية إرشادية، لا يوجد تكليف في البين، النبي لو اختار هذا العمل فهو جائز له ولو اختار ذلك العمل فهو جائز له، إذن لماذا هذا أولى؟ لأنه أكثر صلاحا أنفع للقضية. فقالوا إن المقصود بمخالفة الأولى الأولوية الإرشادية، هذا تفسير الأولوية. نعم هذا أيضا كذلك، هذا من الشواهد. قلنا عندما تأملوا في تفسير هؤلاء العلماء للآيات المهمة لما ينافي العصمة وجدوا أن الذي يوافق تفسيرهم لهذه الآيات هو أن يقولوا إن الأولوية هنا أولوية إرشادية. نعم. ولكن هذا لم يكن واضحا بالنسبة للفريق الأول، فكانوا يحملون كلام العلماء على الأولوية التكليفية. طيب. نعم. أما صدور مخالفة الأولى من الأئمة عليهم السلام، أولا ينبغي أن نبين أن العصمة درجات، العصمة ليست درجة واحدة، أعلى درجات العصمة هي عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وعصمة من سواه دون عصمته، والأنبياء أيضا كذلك، الأنبياء أيضا الله سبحانه أخبر بأنه فضل بعضهم على بعض، أيضا عصمتهم درجات. هل مخالفة الأولى تنافي الدرجة العليا من العصمة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء باعتبار أن أعلى درجات العصمة كما قلنا هي عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتوجد آيات توهم صدور ما ينافي العصمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لو كانت الآيات الموهمة لصدور ما ينافي العصمة صادرة فقط عن يعني خاصة بغير رسول الله صلى الله عليه وآله إلا قالوا بضرس قاطع إن رسول الله لا يصدر عنه مخالفة الأولى، ولكن بعض آيات الآيات التي يتوهم منها هي الآيات لا ليست موهمة يتوهم منها صدور ما ينافي العصمة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يبدو منها وجود فعل نهى عنه الله سبحانه، وجود يعني صدور فعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نهاه الله عنه، هذه لها تفسير آخر لا ليس من مخالفة الأولى، لأن المروي مثلا عن أهل البيت عليهم السلام أن المقصود ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك عند قومك، لأنهم كانوا ساخطين على رسول الله صلى الله عليه وآله فزال سخطهم وقبلوا حكومته، في السابق كانوا يرفضون حكومته الآن صاروا يقبلون حكومته، فكان له ذنب عندهم وزال هذا الذنب بأمر الله تعالى. طيب فهذا تفسيرها ليس من مخالفة الأولى. الآيات التي فسرت بمخالفة الأولى، إذن كيف نجمع بين أن نقول بأن هذا من مخالفة الأولى وبين أن نقول بعصمة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عن مخالفة الأولى. بعضهم أراد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرتكب مخالفاً للأولى تكليفاً، ولكنه قد يرتكب مخالفاً للأولى إرشاداً لجهة ما. يعني يوجد فعلان أحدهما فيه مصلحة بدرجة ما، والفعل الآخر فيه مصلحة أعلى من مصلحة الفعل الأول، ورسول الله صلى الله عليه وآله لجهة ما يرجح الفعل الذي فيه المصلحة الدنيا، مثل قصة ترك تناول العسل. ترك تناول العسل فيه مصلحة دنيوية، وهي مثلا حسن معاشرة الزوجة. الزوجة تؤذيها الرائحة الطيبة، ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يترك هذه الرائحة الطيبة. يؤذيها مثلا أن يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله طعاما طيبا، يأكل التمر مثلا فيجتنب رسول الله صلى الله عليه وآله التمر إذا أراد أن يأتي إليها. هذا رعاية لمصلحة أدنى. توجد مصلحة أعلى، ولنفرضها أنها مصلحة بيان عدم الحزازة في هذا الطعام، مثلا العسل. إذا أكل رسول الله صلى الله عليه وآله العسل أمام كل الناس، سيعرف الناس أنه لا حزازة في أكله. ولكن إذا عرف بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله يجتنب العسل، قد تحدث في نفسهم حزازة تجاه العسل، فيظنون أنه مكروه شرعا مثلا. وهذه مصلحة أرجح، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه نغير المثال أفضل، يعني نغير جهة المصلحة أفضل. أكل العسل مثلا فيه نفع عظيم لبدن رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن العسل فيه شفاء. فمن جهة حسن معاشرة الزوجة، ومن جهة يعني تقتضي ترك العسل، ومن جهة أخرى النفع الذي في العسل يقتضي أن يأكل النبي صلى الله عليه وآله من العسل. منفعة أكل العسل أرجح، لأن هذه الزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم ما في الضمائر، نحن قرأنا في صحيح البخاري. مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله رأى أن يقدم هذه المصلحة لأمر ما هو أعلم بها، لم يبين لنا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله هنا بحسب هذا الرأي يقول ترك ما هو أولى إرشادا لا تكليفا، ليس الأكثر ثوابا بل ما هو أنفع، ترك ما هو أنفع له. فجاءت الآية تقول له لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، كل وحصل هذه المنفعة وليغضب من يغضب، وليظهر من يظهر ضيق نفسه بذلك، لا تأبه له. طيب، فإذا نهاه عن أن يترك ما هو أولى، يعني عن أن يترك أكل العسل الذي هو أولى، الذي هو أولى إرشادا أكثر نفعا. بهذا التحليل قالوا هذا معقول، أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو أولى، ما أن يترك رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو أولى إرشادا لجهة ما هو يراها وهو صلى الله عليه وآله يرجحها، هذا أمر لا ينافي العصمة. بأي عصمة أخل؟ لم ينافي عصمة، هو يعلم أن هذا أنفع، ولكنه من عطفه ولطفه وإشفاقه على من يعاشر، من حسن معاشرته لزوجته، أو لزوجه فإنه يجتنب بعض الطعام الطيب الذي لا خبث فيه أصلا. فهو إنما ضيق على نفسه هنا، ترك الأولى يعني الأنفع، ضيق على نفسه، ويقال هذا من هضم النفس، أن يهضم الإنسان نفسه من أجل شركائه في السفر، هذا أمر يدل على كرم نفسه. مثلا أن أذهب مع أناس في السفر لا يحبون أكل السمك ويفضلون اللحم مثلا، وأنا لا أحب اللحم وأفضل السمك، ولكن أهضم نفسي من أجل شركائي ولا أخبر أحدا، أقول لهم ماذا تريدون مثلا أن نأكل اليوم، يقولون نريد مثلا أن نأكل اللحم، فأشتري اللحم وآكل معهم وأكتم الأمر هضما لنفسي. فهذا ليس منافيا لشيء من العصمة الكاملة، هذا بحسب رأي بعض العلماء. بعض العلماء وجدوا أن يعني نظروا إلى العبارة مخالفة الأولى كلمة غير لائقة، بحسب التحليل بالنظر إلى المثال تجد أنه لا توجد مشكلة، ولكن بحسب التعبير رسول الله صلى الله عليه وآله يترك الأولى كلمة ليست بمقتضى الأدب، هذه مخالفة للأدب أن نقول هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه إن كان الأولى هو الأولى التكليفي فنحن أسندنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تضييع الثواب والتفريط في ثواب الله، وهو صلى الله عليه وآله منزه عن التفريط في ثواب الله، لأن من ثواب الله رضاه ورضوان الله، ورضوان من الله أكبر، ورسول الله لا يفرط في ذرة من رضوان الله. فإذا ترك الأولى التكليفي لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ترك الأولى الإرشادي، إن قلت هو ترك الأولى إرشادا، ما هو ترك الأولى الإرشادي؟ يعني ترك ما هو أنفع وأصلح، هذا خدش في حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن من يترك ما هو أرجح وأنفع في حكمته خلل. فوجدوا أن هذا أيضا لا يليق، فقالوا إننا نعتقد بعصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام حتى من ترك الأولى. ومن هؤلاء صاحب البحار رحمه الله وغيره أيضا، فقالوا بعصمتهم حتى من ترك الأولى. وأعتقد أن نظرهم إلى العبارة فإنها منافية للأدب. نعم، الأمر في رسول الله صلى الله عليه وآله أشد، هذا ما فيه شك، ولذلك فإنهم قالوا بهذا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما في حق غيره من الأنبياء فهذه كلمة شائعة على ألسن المسلمين، يعني الذين ينزهون الأنبياء عن ما ينافي العصمة، يعني من الشيعة ومن غيرهم، يقولون هذا محمول على مخالفة الأولى، ويقصدون من مخالفة الأولى أمرا تأدبيا، أنه لم يعص الله وإنما خالف ما هو أرجح، إما تكليفا وإما إرشادا. نعم، أجبتك أن الأمر في رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم، فلذلك تحفظوا على هذه الكلمة وقالوا بعصمته صلى الله عليه وآله من ترك الأولى، وإن لم يقولوا بعصمة سائر الأنبياء من ذلك. أنا ملتفت إلى ما تقصد. نعم. على أي حال يجب على المجتمع المسلم أن يطور من لغته العلمية. إذا وجدنا بعض التعبيرات التي استعملها الجيل الأول من العلماء غير مناسبة، نحن نحاول أن نحسن من هذه العبائر، يعني أن لا نأخذ عبائر السابقين إن لم تكن نصا شرعيا، ترى أن تكون العبارة نص شرعي واردة في آية أو رواية نحتفظ بها نحافظ عليها، كما في تعبير الكيد كما قلنا في أول الجلسة. تارة تكون اللفظة واردة على ألسن العلماء، نحاول أن نبحث عن لفظة أفضل منها أكثر موافقة للأدب من تلك اللفظة بحسب اجتهادنا. على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا. ذاك حديث آخر. نعم يكفي، ما ضل وقت، هذه أسئلتكم تبقى إلى وقت لاحق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.